بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الخمس الذي يجب في أرباح المكاسب فقط، الخمس الذي يجب في أرباح المكاسب إنما يجب إخراجه من الربح بعد مؤنة تحصيله أولا، وثانيا بعد مؤنة السنة في استثناء، هذا فقط في أرباح المكاسب. أما إذا أكو غنيمة حربية رأسا طلع خمسة، شنو مؤنة تحصيلها؟ ماكو. شنو مؤنة عيالك وأنت؟ ماكو. الآن فورا غوص الآن خمسة، معدن الآن خمسة فورا، لا أكو لا أكو مؤنة تحصيل. قد يقال في الغوص مؤنة تحصيلة، في المعدن مؤنة تحصيلة، أكو أدلة. أما مؤنة المستخرج له ولعياله ماكو. في أرباح المكاسب استثناءين أكو، هم استثناء مؤنة تحصيلة وهم استثناء مؤنة السنة له ولعياله. أما الأول استثناء مؤنة تحصيلة، ما هي الأدلة التي استدل بها أن أرباح المكاسب نطلع مؤنة تحصيلها؟ فإذا عندك 50 مليون مخمسة أو إرث مال أبوك ما بيها خمس، اشتريت بيها قطعة أرض، بعد سنة بعت هاي الأرض 70 مليون، ماذا تخمس؟ تخمس 70 أو تخمس 20؟ الدليل يقول خمس 20. لماذا؟ يعني هذا هو الربع، هو 50 من أول أنت ما بتيك، إما مخمسة وإما إرث ما بيها خمس. الربع 20 مو الربع 70، الربع 20. فالقاعدة تقول خمس الربع والربع 20. فإذا نستثني مؤنة تحصيل الربع. فإذا إنسان ذب بالزراعة 30 مليون، بعدين الحاصل باع 50 مليون، ربح 20 مو ربح 50، فيخمس 20 فقط. فالقاعدة تقول هكذا، وعندنا روايات. أما القاعدة وعندنا على الاستثناء الأول من الروايات صحيحة البزنطي، قال كتبت إلى الإمام الباقر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة. هل قاعد يسأل عن من؟ عن مؤنة الخمس، يعني مؤنة تحصيلة، مؤنة مورد الخمس وهو الربع، مؤنة التحصيل. الخمس أخرجه قبل أي مؤنة؟ مؤنة الخمس يعني مورد الخمس أو بعد المؤنة. فكتب بعد المؤنة، يعني بعد مؤنة تحصيله. هاي في باب 12 ما يجب فيه الخمس الحديث الأول. الخليل هذا شوفوا، هاي ظاهرها أنه السائل قاعد يسأل عن مؤنة الصرف لتحصيل ما يجب فيه الخمس، قاعد يعني يقول مؤنة الخمس، ما يقول مؤنتي، ما يقول مؤنة عيالي، ما يقول مؤنتي، مو مؤنة الرجل. إذا يقول مؤنة الرجل هاي مؤنة أكله وشربه وسكنه ولباسه وكذا، هاي مؤنة الرجل. هنا ظاهرها، انتبه، ظاهرها هاي قاعد يسأل عن مؤنة الصرف لتحصيل ما يجب فيه الخمس وهو ربح المكاسب، لأن المؤنة أضيفت إلى الخمس، يعني إلى مورد الخمس وهو أرباح المكاسب. المؤنة أضيفت إلى الخمس يعني إلى مورد الخمس، يعني إلى أرباح المكاسب. المؤنة أضيفت إلى أرباح ولم تضف إلى الرجل وعياله. مرة يقول مؤنة الرجل وعيال، ها نستيم هاي مؤنة السنة مال أكل وشرب وكذا، مرة مؤنة الخمس، يعني هاي ظاهرة مؤنة مورد الخمس، مورد الخمس، مؤنة ما يجب فيه الخمس. هاي رواية. رواية ثانية الدالة على ذلك رواية محمد بن الحسن الأشعري، قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الإمام الباقر أيضا، العفو أبو جعفر الثاني، أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، الصناعة أو بعض الروايات على الضياع يعني الزراعة. وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة. شوف أضاف الخمس إلى المؤنة، ما أضاف الخمس إلى المؤنة، أضاف إلى الخمس ما أضاف إلى الرجل، يعني الخمس بعد مؤنة في مورد الخمس، لأن متعلق المؤن هو الخمس يعني مورده، ولم يكن متعلق الخمس متعلق المؤنة هو الرجل. يقول الخمس بعد مؤنة الرجل، ها بالتيمة هي مالت عيادة مؤنة السنة. هاي الرواية الثانية أيضا تدل على ذلك. الرواية الثالثة صحيحة علي بن مهجيار عن الإمام الرضا عليه السلام التي ورد فيها فاختلف من قبلنا، يعني من الأصحاب اختلفوا في ذلك. شنو في ذلك؟ فقالوا يجب على الضياع، هي الزراعة يعني والثمر، يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة. الرواية صحيح علم الزياد يقول له للرضا، يقول له فلان الهمداني، وأنا الرواية جبت بس محل الشاهد، يقول له محمد بن فلان الهمداني، محمد إبراهيم إبراهيم بن محمد الهمداني كتب إلى أبيك، كتب الجواب وقرأته، يقول له كتب إلى أبيك. من قاعد يخاطب؟ خاطب الرضا. أبي أبو من الرضا يقول له للجواب، يقول له للرضا يقول له فلان الحمداني كتب إلى أبيك، أنا شفت الكتاب وقرأته. هاي قاعد يقول للرضا، فالرضا قاعد المسؤول. أقول هاي رواية قرأناها سابقا، فلان الحمداني سأل الإمام، سأل الإمام الجواب. هذا علي بن زياد قاعد يقول للرضا فلان الحمداني سأل أبوك وأنا قريته، فالإمام الرضا هو المسؤول. صحيح الحمداني سأل الجواب، أما علي بن زياد قاعد يسأل الرضا. انتبه، اختلف فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة أو بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها. يقول اختلفوا أن الخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها، مؤنة الضيعة يعني خسر على الضيعة بالعشرين مليون، خراجها مات وهو أجل عشر ملايين هاي 30 مليون، فالخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها. فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضياع فراجع لا مؤنة الرجل وعياله. اختلفوا يعني كأنه مؤنة الضياع وخراجها 100% هي تستثنى. فكتب وقرأه علي بن مهجيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان بعد الأجرة. هاي كيف نستدل بها على أنه يجب إخراج مؤنة تحصيل الربح؟ هذا يقول انتبه، يقول بل عليه الخمس بعد مؤنته يعني الرجل وعياله وبعد خراج السلطان. هاي شلون نستدل بها على أنه المستثنى مؤنة تحصيل الربح بهذا التقرير؟ هذا كأنه قاعد يسأله بعد الفراغ عن استثناء مؤنة التحصيل. سأل مؤنة التحصيل 100%، يقول اختلفوا بعضهم قالوا فقط طلع مؤنة، فقط طلع مؤنة تحصيل الربح. قال لا 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 لا، مؤنة ومؤنة عيالها كنا نطلعها، اذا مؤنة تحصيل الربح مفروغ عنها في السؤال، اذا مفروغ عنها يكون دليل. الإمام هنا أجاب لما اتهم أنه مؤنة تحصيل الربح مفروغ عنها في السؤال، أجاب أنه مؤنة تحصيل مؤنة الرجل وعياله أيضا استثنيها. فالإمام عليه السلام أقره على فهمه أنه اختلف من قبلنا من الأصحاب وقالوا فقط يجب، فقط يجب يعني مؤنة تحصيل الربح نستثنيها، فقط استثني مؤنة تحصيل. مو مؤنس الرجع. قال لا 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 مؤنس الرجع عيالها مستثنين، يعني ذاك أقره عليه، أقره على الذنب، فتكون دليل على استثناء مؤنس تحصيل الربيع. طيب هذا الاستثناء الأول. أما الاستثناء الثاني وهو ما يصرفه الإنسان على نفسه وعياله أيضا يستثنى من الربع ويخمس الباقي. هذا التعبير باستثناء ما صرفه، شوفوا صاحب العوض، استثناء ما صرفه في مؤنة سنته، ما صرفه، لم يقل يستثني تقدير ما يصرفه. شوفوا مرة نقول يستثني تقدير ما يصرفه، نقول لا، يستثني مقدار ما صرفه مو تقدير ما يصرفه. ما قال تقدير، يستثني تقدير ما صرفه. لماذا؟ لأن الوجوب موجود حين وجود الربح، بس يحصل الربح إجا الوجوب خلص. هذا التأخير سنة، الآن حصل الربح في هذا اليوم، حصل الآن الوجوب موجود. التأخير سنة هذا إرفاق بالمكلف، التأخير سنة يعني حلول الحول في الوجوب ما موجود، حلول الحول في وجوب الخمس في الأربع، بس يحصل الربح إجا الوجوب، بس يحصل الربح إجا الوجوب. لم يؤخذ في وجوب الخمس حلول الحول، إنما يؤخر إخراج الخمس احتياطا للمكتسب وإرفاقا بالمكلف، لإمكان أن تتجدد مؤن لم تكن في تخمينه لمصرفه. فالاحتياط هو للمكتسب، يعني إذا قلنا له أيها المكتسب أنت لما يحصل ربح خمن إيش قد مؤنتك؟ قال مئنتي 10 ليرات، يقول أخو طلع 10 ليرات، خمس الباقي، خمس الباقي أفضل. هو عنده مثلا 50 ليرة، قلنا إيش قد مؤنتك؟ قال مؤنتي 10، طلع 10، قال بقى 40، أعطي 8، أعطي 8. بعدين في السنة، وإذا هذا مؤنتج قد صارت 20، بعد يقدر يروح يأخذ من ذاك اللي طال خموس وراح ذاك جل وذاك الطيارة ما كريم، قال أنا ما كريم منك مدايين أنت طيتني، قلت قال خموس أنا مصرف. فإذا زادت مؤنته على ما قدره وأفضل خموس بعد ما يقدر يسترجع. أما إذا مؤنته صارت 5، هو قدر 10 صارت 5، يقدر يعطي خمس الباقي يعطي. أما لا مؤنته زادت ما يقدر يروح يأخذ من الذي أعطاه الخمس. فهذا تأخير الخمس إلى آخر السنة حتى يخمس ما بقي بعد ما صرفه، مو بعد ما قدره، مو بعد ما قدره. هذا كل احتياط للمكتسب، لأنه قد تنقص مؤنته التي قدرها. شنو؟ شنو ما موجودة؟ اي الحل ما موجود. شوفوا الوجوب الخمس بعد الحل على ظهور الربح ما موجود، اما وجوب الخمس على ظهور الربح في وقت هذا موجود، والتأخير سنة هم موجود، تأخير سنة هم موجود، لكن مو الوجوب يصير بعد سنة بعد حول من حصول الربح، الوجوب حين حصول الربح، والتأخير موجود. يجوز للمكلف أن يؤخر إعطاء خمس أرباحه إلى سنة، هذا هم موجود، لكن مو الوجوب متأخر. أحسن، الأداء الوجوب متقدم. طيب هذا الاستثناء نطقت به الروايات، هذا الشيء بعد ما تقول على القاعدة الربح حصل، هذا حصل ربح على أنا 50 مليون، شنو طلع مونة سنتك وسنت عيالك؟ مو مثل استثناء مؤنة تحصيل الربح، ذاك على القاعدة أنا ربحت 50 طلعت 70، بويا الربح 20، شنو أخمس 50؟ هاي ما تألف أبويا الأرز ما لي خمس، أو هاي مخمسة، المخمس لا يخمس، فلبيت 50 طلع 70 أو 25. أما هنا إذا ربح 50 طلع مؤنة السنة، شنو هذا؟ من يقول مؤنة السنة ما ذكر وما رأي؟ هاي شرعية مو على القاعدة، والروايات وافرة في استثناء مؤنة عياله ومؤنته هو. هاي الرواية أول رواية صحيحة علي بن مهجر. قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أي للإمام الجواد عليه السلام أمرتني بالقيام بأمرك، أنا صرت وكيلك وأخذ حقك، أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك، قلت لهم تعالوا أعطوا حق الإمام، فأعلمت مواليك لذلك. فقال لي بعضهم، بعضهم يدري أن الإمام إلى حق وهو الخمس، فقال وأي شيء حقه، شنو حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. دول الوكلاء مو كلهم علماء، دول الوكلاء بعضهم علماء وبعضهم مو علماء، بعضهم علماء وكلاء يفتهم أنه خمس واجب حق إمام حق سادة كذا، بس يسأل يقول أي حق، يقول له الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء أو الخمس في كل ما أفاد الإنسان من غيره أو كثير. وبعض الوكلاء مو علماء، فهذا العمري، العمري هذا مو مثل محمد بن مسلم، هذا سمان يبيع السم، لكن وكيل، وكيل الناحية، رابط بين الشيعة وبين صاحب الزمان. العمري ليس عالما وإنما سمانا يبيع السم. على كل حال يقول ما أدري أقول لهم، قالوا أي شيء حقه، فلم أدري ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء يجب الخمس؟ تعيش الإمام. فقال في أمتعتهم وصنايعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، هذا الدليل، إذا أمكنهم يطلقون بعد المؤنة، فالوجوب هو حين حصول الربح، لكن يطلقوا بعد المؤنة، تأخير، تأخير لمصلحة المكلف، احتياطا للمكلف. فالضمير وهو جمع العقلاء، إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، يراد به مؤنة الأشخاص، مؤنتهم، مؤنتهم، مو مؤنة الخمس، مؤنتهم الأشخاص، مؤنة الأشخاص، يعني الرجل وعائلته، وليس وليست مؤنة الصرف لأجل الربح. هذا رواية وافية أن الخمس يجب بعد مؤنة الرجل وعياله، أيوة يجب عليهم الخمس، قال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم. الرواية الثانية هي تقدم صحيحة علي بن مهجياب المصرحة بأن الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، هي مصرحة بعد الفراغ على أن المستثنى هو مؤنة تحصيل الربح، بدأ الفراغ منه وصرحت بأن الخمس بعد مؤنتي ومؤنة عيالي وبعد خراج السلطان. هذه رواية وافية صحيحة. الثالثة صحيحة علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما أذكر، ميذكر أصاب ما يزكى، فأخذ منه العشر، يعني عشرة أكراب أخذوا منه أي زكى، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كر، لازم كلها صرف على ترتيب الضيعة وتحسين الضيعة، وبقي في يده 60 كرة. ما الذي يجب لك من ذلك 60؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع، فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته، يعني مؤنة الرجل لي منه الخمس، هاي 60 إلي منه الخمس مما يفضل من مؤنتي، إيش قد يصرف من 60؟ خلي يصرف مؤنته وإلي من الخمس بعد المؤنة، بعد مؤنته. هاي ما رواية وافية. الرواية الرابعة صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق قال كتبت إليه عن الرجل يكون في داره البستان، أنا عندي البستان، يعني عندي بيت وبستان كبير 5000 متر، أنا قاعد 200 متر، البقية بستان فيه الفاكهة يأكله العيال، يأكلون من العيال فاكهة، إنما يبيع منه الشيء بما 100 درهم أو 50 درهم، هل عليه الخمس؟ بستان عنده أهله يأكلون ويبيع منه 100 درهم 50 درهم، بيه خمس هذا البستان؟ فكتب أما ما أكل فلا، هذا اللي يأكلون العيال، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع، مثل الضياع الذي ما يسكنها، مو مثل الضياع الذي هو ساكنها، يكون في داره البستان، هذا البستان ويا، أكو بساتين مو ويا ليس بيها خمس، هاي البستان الويا اللي يأكلوا ما بي خمس، اللي يبيعها بي خمس. شنو؟ أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، يعني هذا يبيع، إذا أسلول ثمن ما بيخمس، إذا ما أكله بيه خمس هو كسائر الضياع. ليش؟
أما ما أكله فلا عليه.
ها؟
أما ما يبيه.
أوكي الأكل يعني مؤنة. يعني مؤنة. ما أكله يعني مؤنة. بستان قاعد يأكلون عياله وهو قاعد يأكلون هاي مؤنة مؤنة ما بيه خمس.
وما أكله ما بيه.
ما بيه. إزاي؟
ما يبيعه.
إزاي؟
ما يبيعه.
إيه. شوفوا يقول إذا قلنا أنه لا خصوصية للأكل. كما هو خصوص معي فإنه السبب منه استثناء مطلق المؤن يعني أكل مستثنى إذا من الربح لباس مستثنى من الربح سفر مستثنى مخول أكل ما له خصوصية إذن كل ما يصرف في مؤنته أكل أو غير أكل فهو مستثنى يصير الربح وين في الباقي في الباقي هذا الذي حصل من الأرباح إذا أكله هو هذا ربح التمر وكذلك المئة درهم أم ربح ما أكله ما بيخمس ولا خصوصية الأكل وإنما كل ما الباقي بيخمس قال نعم انتبه هذه الرواية هذه الرواية بل واضحة هذه الرواية رواها ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب قال تصنيف محمد بن علي بن محبوب وكان هذا الكتاب هذا ابن إدريس ينقلها عن تصنيف محمد بن علي وكان هذا الكتاب بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي فنقلت هذه الأحاديث من خطه خط أبو جعفر الطوسي عن نسخة ما شيخ الطوسي نعم خرج عن فعل لكن في سند الرواية لما ينقلها عن عن كتاب علمهم خرج عن المقطع السند معروف لكن في سند أحمد بن هلال هذا اللي تقدمت الإشارة إليه هذا أحمد الله رجع عن التشيع إلى النص كما ذكر ذلك ذكره ذلك سعد بن عبد الله الأشعري خب شوفوا خرج إلى النص أي واحد أي نقطة سوداء ثانيا قال عنه الكشي أنه ملعون مذموم يعني الأئمة ذموا لعنوه وقدامة النقطة السوداء أي اثنين في الفهرس الشيخ الطوسي قال إنه غال متهم يعني عقيدته مو زين عقيدته شوف الضربة كلها وين في عقيدته خرج إلى النص يعني عقيدته فاسد آمنا بالله خرج إلى النص عقيدته فاسد ما يخل ذاك الكيش يقول ملعون مذموم سملعون مذموم شنو يعني كذاب لو لا ملعون لعقيدتي مذموم لعقيدتي ثم الفهرس يقول غالي المتهم ها عقيدته مو زينة غالي المتهم في دينه عقيدته مو زينة وقال عنه في التهذيب لا يعمل بما يختص بروايته بس رواية منك ماكو غيره ماكو غيره قالوا هاي الرواية هنا هاي الرواية شنو قالوا غيره أنه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عيالي قال غيره إذن هاي يعمل بها لا يعمل بما يختص بروايته هاي الرواية لا يختص بها هو مو بس هو قال أن الخمس بعد المؤنة مؤنة الرجل وعياله وأي قاله إذن لم يختص بهذه الرواية نعم
كثير من الأصحاب شطرا من حياتهم كانوا صحيحين
أي
عقيدة
أي لا يكذبون أنتم ماذا نعم قد يقال أول زين بعدين صار مزين فنأخذ بالروايات إذا علمنا أنها في حال استقامته لا في حال خراب العقيدة قد يقال بهذا احنا سألنا نقول لا نأخذ برواياته مطلقا في حال استقامته وفي حال فساد عقيدته فإن فساد العقيدة لا تضر بقبول الرواية دول هم فسد عقيدة يأخذ بما رووا حتى في حال وقوفهم على في الخلاصة يقول روايته غير مقبولة روايته غير مقبولة في الخلاصة إذن شن هذا الكلام هذا الكلام يقتضي أن لا تكون الرواية التي فيها أحمد بن هلال صحيحة بناء على هذه العلامة الحلي قال عن ابن الغبائر قال وتوقف ابن الغبائر في حديثه متوقف إلا فيما يروي عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخ ومحمد بن أبي عمير من نوادره. وقد سمع هذين الكتابين جل أصحابنا، كل جل أصحاب الحديث، واعتمدوه فيها. هذا الكلام اللي نقل العلامة عن ابن الغبائري، هذا شنو يعني؟ أن ابن الغبائري ما يرد كل روايات أحمد بن هلال، لا، ما يردها بالمطلق، بل يفصل بعض رواياته يردها، بعض رواياته ما يردها. عيبني. لكن احنا شو نقول؟ اكو شيء عند الإمامية، أن الناصر لا تقبل روايته، الكافر لا تقبل روايته، المغالي لا تقبل روايته. هذا شيء موجود عند مشهور علماء الإمامية. لكن صحيح هذا أحمد بن هلال، شوف النقود التي وجهت إليه كلها، ما تقول أنه كذاب، ما تقول كذاب، ها عقيدة فاز. يجينا النجاشي يقول صالح الرواية يعرف منها وينكر، فالنقوض والإشكالات عليه واللعن والذم كل لعقيدته، أما كذاب أو مو كذاب. يعني عندنا قبول الرواية يعتمد على أنه لا يكذب، ثقة في الحديث، ميت خلي عقيدته فاسد، خلي سني، لكن ما يكذب. هنا يجي النجاشي، أولا المشايخ الثلاثة كلهم اعتمدوا على رواية أحمد بن هلال، أي أول هاي اعتماد المشايخ الثلاثة على روايته، هذا ما يجبر ضعف لو كان ضعيفا، نعم يجبر ضعف اعتماد، يعني كأنه يعملون بروايته، لذلك نقل روايات المشايخ الثلاثة، أم الكليني أم الصدوق أم الشيخ الطوسي. بالإضافة إلى أن الإمام الحسن العسكري أراه الحجة، روائية هذا نصر، وين صار نصر؟ بعد أن مات الإمام الحسن العسكري وقبل وكالة العمري، لكن لم يقبل وكالة ابن العمري، فانحرافه ونصره يكون بعد فقد الإمام الحسن العسكري، لأنهم لم يقبل وكالة ابن العمري وقبلت رواية العمري. ليش؟ يقول أنا ما سمعت العمري قال هذا وكيل، قالوا لا إحنا سمعنا، قال أنتوا شأنكم ما شعري بيكم، أنا ما أسمع. فنصب وأصبح ناصبية. ثم النجاشي يقول صالح الرواية يعرف منها وينكر، هذا التعبير من النجاشي ضار بالاعتماد على روايته، وإن لم يعتمد على شخصه، لأنه يعني ناصبي، نجاشي متأخر، لم يعتمد على شخصه، لم يعتمد على عقيدته، مثل أهل السنة، إحنا نعتمد على عقيدتهم، لا ما نعتمد، لكن رواياتهم شنو؟ مقبول. قوله بعد أن قال صالح الرواية يعرف منها وينكر، يعني أن الرواية تقسم إلى صنفين، صنف معروف عند الأصحاب وصنف منكر عند الأصحاب. المعروف عند الأصحاب ناصبي، وهي هاي الرواية، هاي الرواية معروفة عند الأصحاب، أنه استثناء مونة الرجل وعياله، إنما لا نقبل ما ينكر منه. إذا نقبل روايات المعروفة عند الأصحاب، ولكن نترك الروايات المنكرة، فالأصل فيه أنه صالح الرواية كما ذكر ذلك النجاشي، فتكون الرواية صحيحة كما ذكرنا إذا لم تنكر عند الأصحاب، وهي هنا كذلك، أي لم تنكر. روايات كثيرة تقول يستثنى مؤنة الرجل وعيال، أي واحدة من عند أفضل أحمد بن هلال الموجود. هذا بالمبنى إحنا كل غالي وكل ناصب ما نقبل روايته، ايه اكو بعض اكو واحد شي مسلك، لكن هذا مو ميزان قبول الرواية ان لا يكون ناصبيا، ان لا يكون مغاليا، ان لا يكون فاسد العقيدة. ميزان قبول الرواية وثاقة الرجل لا يكذب في الحديث، هذا ما يكذب، قاعد يقول عن النجاشي صالح الرواية، والذبون كلها في عقيدتي، لم يقل احد انه كذاب، لم يقل انه احد انه غير ضابط، لم يقل احد انه منكر الحج، لا رواياته منكرة وغير منكرة، غير المنكرة نقبلها، المنكرة ما نقبلها، وهي ما تفرد به. إذن الرواية صحيحة، الرواية صحيحة. طيب هنا بعد هذا المطلب مطلب حل. يأتي الكلام عليه بعد ذلك إن شاء الله.